بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. مع درس 94 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في باب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.
نعم، الحديث الذي قبله قرأنا.
قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه عن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس: من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر.
أحسنت. هذا الحديثان من حديث البخاري في هذا الكتاب في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. أزلنا نشرح معاني كلمات هذه الدعوات وما ثبت منها حتى نحفظ هذه الدعوات، دعوات النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الدعاء. فالحديث الأول حديث صحيح لغيره، رواه البخاري هنا، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند، وأيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه، داود والنسائي وابن ماجه، ليس في الترمذي، لكنه حديث صحيح. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس. كان يعني يفهم منها الاستمرار في هذا الدعاء، الاكثار من هذا الدعاء وهذا التعوذ من الخمس، يعني اللهم نعوذ بك من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها كثيرا. فهذه قد شرحنا سابقا معنى الكسل، وهو الفتور عن الطاعة وهو قادر عليها، فتور عن الطاعة وهو قادر على فعل الطاعة أو فعل هذا العمل لكنه لا يعمل، فهذا هو الكسل. والبخل أيضا والشح وسوء الكبر، عندما يكبر الإنسان في آخر العمر قد تظهر منه بعض الأمور، خاصة إذا فقد العقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من سوء الكبر، لأن تحصل من كبار السن إذا وصلوا إلى مرحلة من المراحل أن يفقد شيئا من عقله أو يفقد عقله، لا يستطيع أن يميز، فتصدر منها تصرفات باليد أو باللسان، يتكلم في أمور لا يتكلم فيها العاقل، ويفعل أفعال لا يفعلها إنسان عاقل، هذا سوء الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعود لأنه يظهر منه إساءة إلى الناس، هذا سوء الكبر وظلم للناس، لكن الشخص يفعل من غير إرادته من غير عقله، لكنه يسيء إلى الناس من غير قصد منه، وهكذا يسيء إلى نفسه إلى زوجته إلى أولاده، وقد يضرب وقد يشتم وقد يتكلم بالفحشاء والمنكر ولا يعقل. ومنكم من رأى من كبار السن قد يصدر من بعضهم هذا، فسوء الكبر هنا يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في أكثر من حديث: اللهم نعوذ بك من سوء الكبر، ومر أيضا: اللهم نعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر هو هذا الوقت آخر العمر الذي يفقد الإنسان فيه عقله ولا يحسن التصرف وفي الأقوال والأفعال مع نفسه ومع غيره. فهذا سوء الكبر المسلم يتعود منه كما تعود النبي صلى الله عليه وسلم. وفتنة الصدر ما يصدر من الصدر ومن القلب من أمراض مثل الحسد والبغضاء وأمراض القلوب بشكل عام هي فتنة الصدر. فاستعاذة من فتنة الصدر، استعاذة من الأمراض هذه من الحسد والبغضاء وغيرها وغيرها من الأمراض، أمراض القلوب التي تكون في الصدر، وعذاب القبر أيضا. وهذا يدل على أن عذاب القبر ثابت، ولا ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت الأحاديث المتواترة على نعيم القبر وعذاب القبر وما يحصل في القبر من فتنة ومن ضمة القبر، أحاديث كثيرة في عذاب القبر، أحاديث متواترة لا يجوز إنكارها. فهذا دعاء اللهم نعوذ بك من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر. يحفظ الإنسان هذا الدعاء. الحديث الذي بعده قال حدثنا مسدد، هذا حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه، قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر، معتمر يمكن بعض النسخ مكتوب معمر، إذا كان في عندكم بعض النسخ مكتوب معمر هي غير صحيحة، هو معتمر. قال سمعت أبي، قال هو معتمر بن سليمان، قال سمعت أبي يعني سليمان، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. أيضا هذا دعاء ثابت في الصحيحين، اللهم نعوذ بك من العجز. هذا العجز ما يستطيع الإنسان يفعل شيء، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أو يرد المظلوم أو يرد الظالم، ويستطيع أيضا أن يفعل بعض الطاعات بسبب عجز في بدنه. العجز بأنواعه يستعاذ منه لأنه يعيق عن طاعة الله عز وجل. والكسل والجبن، الجبن ضد الشجاعة، الإنسان أحيانا يخاف من شيء وهو لا شيء، غير موجود هذا الشيء في تخيله، في تخيله يتخيل أن سيحصل له كذا إذا فعل كذا أو قال كذا. فهذا الجبن ضد الشجاعة، الشجاع يقدم بحكمة بما يوافق الشرع وبما فيه مصلحة وما فيه دفع مفسدة، شجاع يتكلم ويفعل ولا يخالف الشرع. أما الجبن فهو فيه وهو خلق غير حسن، خلق سيء، الإنسان يجبن أحيانا عن قول كلمة الحق أو يجبن في الدفاع عن نفسه وهو يستطيع ولا يترتب مفسدة ولا غيرها. فالإنسان يكون وسط، لا يكون متهور ولا يكون جبان. فالجبن يتعوذ منه، تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم لما يترتب عليه من مفاسد ومن ضياع مصالح أيضا. الهرم الكبر، أرذل العمر هو الهرم، اللهم نعوذ بك من الهرم. وهذا جاء في هذا الحديث، جاء في الحديث السابق اللهم نعوذ بك من سوء الكبر، وجاء في حديث آخر اللهم أني أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. هذه كلها معناها واحد، الهرم، اللهم نعوذ بك من الهرم يعني من سوء الكبر مقصود فيه، من أرذل العمر. الإنسان قد يفعل أفعال ويقول أقوال قد يكون منها كفر، قد يكون فيها إساءة للآخرين من غير قصد منه، لكنه سوء الكبر أو الهرم. الهرم قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا كل فتنة في هذه الحياة، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة فتن كثيرة في حياة الإنسان، استعاذة من جميع هذه الفتن. وفتنة الممات عرفنا أيضا أنها فتنة السؤال، سؤال المنكر والنكير، الملكان في القبر يسألان العبد بعد أن يجلسانه يسألانه، هذه فتنة. لأنها ما يستطيع يتحملها إلا من ثبته الله عز وجل، لا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. لذلك دائما نسأل الله الثبات في الدنيا وفي الآخرة. عند السؤال عند فتنة القبر، فتنة الممات، أو فتنة الممات أن الإنسان يموت على سوء خاتمة، يكون على كبيرة من الكبائر ويأتيه الموت، يفاجئه الموت قبل أن يتوب إلى الله عز وجل، فهذه فتنة عظيمة، يموت على معصية، يموت على معصية. فهكذا وأعوذ بك من عذاب القبر، استعاذة من عذاب القبر جاءت في أحاديث كثيرة متواترة. هذا دعاء جامع وعظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظ الإنسان مثل هذه الأدعية ويدعو الله بها لعل الله يستجيب له ويسعد في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قال حدثنا المكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.
نعم. أيضا هذا حديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، حديث صحيح. قال المكي قال حدثنا المكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس. وإنما نذكر السند حتى يعلم أن ديننا الإسلام لا يؤخذ إلا بالسند، والقرآن جاءنا بالأسانيد المتواترة، ما في أحد يشك فيه، وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تأتي إلا بالسند، فمنها ما هو متواتر لكثرة الرواة من الصحابة ومن التابعين، ومنه ما هو صحيح، ومنه ما هو ضعيف أيضا بسبب ضعف الرواة، ضعف الرواة الذين رووا. فديننا ما يكون إلا بالسند، ذاك سند حدثنا المكي والبخاري، يأتي هذا الحديث بالسند من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، أسانيد، هذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا وهذا حدثه هذا إلى الصحابي، والصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إسناد حدثنا المكي، هذا الشيخ البخاري، وهذا المكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، هذا الشيخ المكي، وعبد الله بن سعيد يقول عن عمرو بن أبي عمرو عن شيخه، وهو عمرو من التابعين، يروي عن أنس رضي الله عنه، السند متصل، أنس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فإسناد. وإذا جاء بالبخاري خلاص الآن الأمة أجمعت على قبول الحديث التي في صحيح البخاري، خلاص الآن الحديث رواه البخاري في صحيحه أو في الأدب المفرد أو في غيرها من الكتب. أما أن يأتي شخص بحديث ليس له سند وغير موجود في كتب السنة فلا نقبل منه، لا نقبل. يأتي أحد الناس ويقول أحاديث ويقول كلام وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو المصدر؟ أين مصدر هذا الكلام؟ لا يوجد في كتب السنة، ليس له سند، فلا نقبل منه، ولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقبل منه. فقال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء لقال من شاء ما شاء، أي واحد تكلم في الدين وأتى من عنده لولا الإسناد، لكن لأن الإسناد من الدين لا نأخذ شيء في ديننا إلا بإسناد. لذلك هذا الكتاب شوف أسانيد واضحة، وهكذا صحيح البخاري نفسه وصحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، هذا كتب أصلية، أصلية يعني مروية بالسند الأحاديث التي فيها، فهذه مرجع الإسلام. ولذلك الحديث هذه ما ليس فقط هكذا يأتي الرواة ويرونها لنا، لا، حتى هؤلاء الرواة كلهم، هؤلاء المكي ومعتمر وعبد الله بن سعيد وعمر بن أبي عمر وعبد الله بن عبد الوهاب وخالد بن حارث، هذه كلهم معروفون عند أهل السنة، موجودة في الكتب أسماءهم، ومكتوب عنده ثقة أو ضعيف أو حافظ أو إمام أو موجود، كلها أسماءهم كلها موجودة، الثقة منهم والحافظ وكذلك الضعيف، حتى الكذابين أيضا مكتوبة أسماءهم، قوائم كتب موجودة ومؤلفة وتباع وعند أهل العلم موجودة. فديننا لا نأخذه إلا بالأسانيد، بالأسانيد. وعندما يصل طالب العلم إلى مرحلة متقدمة ويدرس علم الحديث ومصطلح الحديث ويدرس علم تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد وعلم الرجال، يصل إلى مرتبة ينظر في الأسانيد ويحكم ويرجع إلى كتب أهل العلم في الجرح والتعديل، وبنفسه يستطيع أن يذكر هذا حديث ضعيف، هذا في سنده مجهول، هذا السند منقطع، هذا السند مرسل، هذا السند معضل. أنواع للأحاديث، علم يحتاج من طلبة العلم الصبر والمواظبة والحضور. لكن الحمد لله في أيامنا كبار أهل العلم، كبار أهل الحديث كفونا المؤنة، يعني وفروا لنا وسهلوا لنا أمثال الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله، أكثر من خدم هذه السنة ورجع إلى كتب السنة ودرس أسانيدها وبين وميز بين الصحيح والضعيف والحديث الحسن. فهذه خدمة لدين الله عز وجل، كما خدمها من قبله من أهل العلم الذين صنفوا هذه المصنفات في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحمهم الله، ونسأل الله يجعلنا على طريقتهم أو على طريقهم في البحث في السنة وتحري السنة والعمل بها ودعوة الناس لهذه السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالتمسك بها، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، عضوا على هذه السنة تمسكوا بها. فما دام المسلمون يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم في خير، فهم في خير. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، الكتاب والسنة هي التي فيها النجاة للناس، النجاة للمسلم في حياته في عمله في بيته في مجتمعه في مسجده، فيها النجاة. فعلينا بتعلم السنة والعمل بهذه السنة ودعوة الناس لهذه السنة، فالدال على الخير كفاعلة. ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية التي معنا الآن في كتاب البخاري، كتاب الأدب المفرد، أحاديث صحيحة أكثرها صحيح ومروية لنا بالسند، وعلينا فقط نحفظ هذه الأحاديث لنا تقربنا إلى الله عز وجل. فإذا قرب العبد من ربه عز وجل يسر الله أمره وأجاب دعاءه وأحسن خاتمته ووهبه السعادة في الدنيا وفي الآخرة. كل الناس يريدون السعادة في هذه الدنيا، يريدون السعادة في الدنيا وفي الآخرة، لكن أكثر الناس لا يأخذون بأسباب السعادة في هذه الدنيا وللآخرة. السعادة هي تقوى الله عز وجل، عليك بتقوى الله، اتق الله عز وجل، ابعد عن المنهيات والمحرمات واعمل الأوامر، اعمل بأوامر الأوامر التي جاءت في الكتاب وفي السنة، افعل كذا افعل، لا تفعل كذا لا تفعل، هذه تقوى الله عز وجل، هذا تقوى الله عز وجل. فالسعادة كثير من الناس يطلبونها، لكن أكثرهم لا يسلكون طريق السعادة، لا يأخذون طريق السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، التقي الذي يتقي الله. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، نحفظ مثل هذه الأدعية لأنها تقودنا إلى الجنة، لأنها تدلنا إلى الجنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأدعية. ندعو الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعيذنا من هذه الأمراض، من العجز والكسل والجبن والهرم. وهكذا الحديث الذي معنا، قال حدثنا المكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، حزن يعني الصعب، أي شيء صعب في هذه الحياة. حديث عام يشمل كل الأشياء التي تصعب على الإنسان في هذه الدنيا. وهكذا الهموم أنواع كثيرة، هم الولد وهم المال وهم النفس وهم المرض وهم الوظيفة وهم البيت وهم الزوج وهم الزوج وهم هموم كثيرة عند الإنسان وهم الصديق وهكذا. فالاستعاذة من الهم بأنواعه، اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين، ضلع الدين لقلة وشدة، الإنسان ما يستطيع أحيانا ثقل هذا الدين، أحيانا يكون الإنسان مدينا، والدين هنا يشمل الدين الذي للناس في الأعراض وفي الأموال، حتى أحيانا الإنسان قد يتكلم في الناس ويغتاب والآن يريد أن يتراجع يتوب إلى الله عز وجل، يريد أن يستسمح من الذي اغتابه وظلمه، ما يستطيع. شوف ضلع الدين، قلة أو ثقل الدين، شدة أداء الدين للناس، شدة طلب السموحة من الناس، طلب المسامحة من الناس الذين ظلمهم. أحيانا الناس تسأل، أنا أعرف إنسان اغتبته والآن تبت إلى الله واستغفرت، الآن أريد أستسمح منه، لكن لو استسمحت منه فعل كذا وكذا وكذا، ترتب على ذلك مفسدة عظيمة، الآن عنده عليه دين وثقيل عليه، هذا ضلع الدين، شديد عليه هذا الدين، ثقيل عليه. وهكذا الدين إذا كان في المال على 10,000 20,000 درهم مثلا عليه، ما يستطيع سداده، دائما يفكر كيف أسدد هذا الدين، شديد عليه الدين، ثقيل عليه الدين، هذا معنى اللهم نعوذ بك من ضلع الدين، من ضلع الدين يعني ثقل الدين وشدة الدين بأنواعه. وغلبة الرجال، تسلط الرجال، تسلط الرجال، أحيانا يتسلط عليك جارك، أحيانا يتسلط عليك مديرك، وأحيانا يتسلط عليك واحد في الطريق، وأحيانا يتسلط عليك أخوك، أحيانا يتسلط عليك ويظلمك وأنت عاجز لا تستطيع أن تدفع عن نفسك هذا التسلط، هذا هو غلبة الرجال. اللهم نعوذ بك من غلبة الرجال، تسلط الرجال علي وأنا ما أستطيع دافع عن نفسي. وهذا الذي جربه، ونعوذ بالله أن نجربه، لكن من جرب يعرف هذا، إذا كان وقع عليه تسلط من أحد الناس وهو لا يستطيع أن يفعل أي شيء، لا يستطيع أن يستنجد بأحد، ولا يستطيع أن يشتكي، ولا يستطيع أن يرفع أمره وهو عاجز، فهذا يصاب بالهم الكثير، فهذا أمر ثقيل عليه. ولماذا يستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه شيء أمر عظيم. اللهم نعوذ بك من غلبة الرجال، فالإنسان إذا استعاذ من هذه الأشياء الله عز وجل ينجيه منها، لن يتسلط عليه الرجال. إذا قال دائما اللهم نعوذ بك من غلبة الرجال، اللهم نعوذ بك من ضلع الدين، اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، يستعيذ بالله، فالله عز وجل يعيده، يلوذ بالله عز وجل، فالله عز وجل يحفظه من هذه الأشياء كلها. لذلك نكثر من هذه الأدعية حتى لا نقع في مثل هذه الأمور. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إنك أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت.
أيضا هذا حديث صحيح ثابت من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا السند سند حسن لكن له شاهد عند الإمام أحمد، روى نفس الحديث فصار حديثا صحيحا. وسبب أن هذا الحديث الحديث حسن، أحد رجال السند خفيف الضبط، وهذا من دقة أهل الحديث علماء الحديث. فالبخاري يقول حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، هذا ثقة، شيخ البخاري ثقة حافظ، قال حدثنا خالد بن الحارث أيضا قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع. أبو الربيع هذا قالوا فيه صدوق، ليس أهل علم الجرح والتعديل، أهل الحديث علماء الحديث قالوا فلان هذا صدوق وفلان هذا ثاني حافظ، لأنهم نظروا إلى مرويات فلان هذا، شافوا كم حديث روى زين، هذا الحديث الذي رواها وافقت الثقات نفس ما قال الثقات، فعرفوا أن هذا ضابط، هذا الشخص حافظ ما يزيد وينقص في الأحاديث، فقالوا هذا حافظ، هذا حافظ مستقيم في الدين مستقيم في المروءة، قالوا هذا ثقة، ثقة دخل فيها حافظ ودخل فيها أنه مستقيم في دينه. الثاني هذا أبو الربيع مستقيم في دينه لكن يروي الأحاديث، فيوم شاء رأوا أحاديثه مع أحاديث الآخرين وجدوا أحيانا يزيد أحيانا ينقص أحيانا بعض الكلمات يغيرها، هو ثقة ويحفظ كثير من لكن أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، فنقص مستوى كلمة التعديل بالنسبة له، ما قالوا حافظ قال صدوق، صدوق منزلة أقل، والحديث اللي فيه حفاظ حديث صحيح، والحديث اللي فيه واحد بس صدوق فصار حديث حسن، نزلت مرتبة الحديث بسبب هذا الشخص لأنه هو صدوق، لأن أحيانا يزيد أحيانا ينقص. شوف دقة علم الحديث علم الجرح والتعديل، لذلك هذا قالوا هذا السند سند حسن، لكن هذا السند الحسن أيضا جاء نفس الحديث في مكان آخر عند الإمام أحمد رواه، إذن هذا الحديث تقوى فصار الحديث هذا الحسن صار حديث صحيح، ليش؟ لأن جاء حد يشهد له، حد يقويه، حد يدعمه، فصار قوي، اثنين يروون نفس الحديث، إذن هذا الشخص أبو الربيع الصدوق هنا ما زاد ولا نقص، لماذا؟ شهد له شاهد آخر بنفس الحديث نفس الرواية، فالحديث صار حديث صحيح، حديث صحيح. هكذا أحيانا يكون في السند واحد ضعيف، نفس الشيء يأتي متابع أو يأتي شاهد سند ثاني يقويه، فيرتقي هذا الحديث الضعيف وقد يصل إلى أنه يكون حديث صحيح بسبب هذا الضعيف، لأن هذا الراوي ضعيف في الحديث، فاحش الخطأ سيء الحفظ وهكذا من ألفاظ الجر. فهذا علم الحديث علم دقيق وعلم يدل على عظمة هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل أيضا علماء الحديث، علماء الحديث من القديم من الزمان من التابعين إلى يومنا هذا خدموا السنة وجمعوا الحديث درسوا الأسانيد، فهذا أبو الربيع صدوق، فالسند حسن لكن الحديث صحيح، لماذا؟ لأن له شاهد عند الإمام أحمد في المسند، فحديث صحيح. قال عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. حديث سهل في سطرين لكن حديث جامع جامع، اللهم اغفر لي ما قدمت، شوف اغفر كل ما قدمت يا رب من الذنوب. الواحد لو وصل 50 سنة كم ذنب من يوم البلوغ عمره 14 أو 13 سنة بلغ إلى ما وصل 50 كم ذنب، ذنوب كثيرة آلاف الذنوب، اللهم اغفر لي ما قدمت، اغفر لي جميع الذنوب السنوات الماضية وما أخرت، أيضا الذنوب التي تأتي إذا فعل ذنب يا رب غدا أو بعد غد أيضا اغفر لي يا رب، وما أسررت، أحيانا يفعل الإنسان ذنب لا أحد يشعر به ولا أحد يعلم إلا الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وما أسررت اغفر لي أيضا ما أسررت، وما أعلنت أيضا أحيانا يفعل فعل أمام الناس يغتاب في المجلس، فهذه معصية أعلنها أظهرها أمام الناس غيبة أخيك المسلم، هذه ذنب أعلنت أنت أظهرته الآن ليس سرا وجهرا أعلنته، فاللهم اغفر لي أيضا ما أسررت وما أعلنت، ما بقى أي ذنب الآن في السر وفي العلانية، أيضا اغفر لي يا رب ما أنت أعلم به مني، أحيانا أنا أذنب ذنب أنا ما أدري في غفلة في نسيان ما أعلم أن هذا ذنب أفعله وهو حرام لكن أنا أفعله ما أعرف جاهل، يا رب اغفر لي هذا الذنب أيضا،
وما أنت أعلم به مني. أنا ما أعلم، نسيت هذا الذنب أو أن فعلته وأنا ما أعلم أنه ذنب. كم من الناس الآن بسبب جهلهم بالدين يفعلون معاصي كثيرة وذنوب كثيرة بسبب الجهل، يتعامل بالربا في أنواع كثيرة لأنه ما يعلم، ما سأل أهل العلم، فيفعل أفعال محرمة، يفعل نوع من أنواع الرشوة وما يعلم، ما سأل أهل العلم. فالله عز وجل يعلم أن هذا ذنب، فاللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، إنك أنت المقدم والمؤخر يا رب، كل شيء أنت عندك، فلا حول ولا قوة إلا بك سبحانك، أنت المقدم لمن تشاء من خلقك إلى رحمتك بتوفيقك يا رب، أنت المقدم لعبيدك إلى رحمتك، وأنت المؤخر، فأنت ترحم من تشاء وتعذب من تشاء. إذن إنك أنت المقدم لمن تشاء من خلقك إلى رحمتك بتوفيقك يا رب، وأنت المؤخر لمن تشاء من خلقك إلى غضبك وعقوبتك يا رب، إنك أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت سبحانك، كل المعبودات باطلة التي يعبدها الناس، فأنت الإله الحق المعبود الحق سبحانك، لا إله غيرك. هذا دعاء عظيم يحفظه الإنسان ويردده، ما يخسر شيء، الدعاء سهل، ما يحتاج منك إلى طهارة وإلى استقبال قبلة وإلى ستر عورة، ولا ما يحتاج، الدعاء سهل، ادعو الله عز وجل على أي وضع، فقط عند قضاء الحاجة لا يجوز لك ذكر الله عز وجل، أما بقية الأوقات أكثر من الدعاء، أكثر لعلها تكون ساعة إجابة فيستجيب الله لك فتكون في رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى، وقال أصحابنا عن عمرو والتقى.
والتقى صحت هذه اللفظة التقى، لأن هذا عمرو، قال أصحابنا عن عمرو، يقول البخاري قال أصحابنا يعني شيوخنا عن عمرو، عن عمرو بن مرزوق، هذا شيخ البخاري، عمرو بن مرزوق شيخ البخاري، والتقى يعني في لفظ من ألفاظ الحديث قال والتقى، فدعاء والله من أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذا سهل، كل حد يقدر يحفظه، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أربع أشياء يسأل الله عز وجل العبد أن يعطيه إياها. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي وابن ماجه أيضا، قال حدثنا عمرو بن مرزوق هذا شيخ البخاري، قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فكان تدل على الاستمرار والمداومة، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى الهداية في الدنيا وفي الآخرة، طريق الهداية يا رب اهدني لهذا الطريق المستقيم الصراط المستقيم، والتقى تقوى الله عز وجل، والعفاف يعني التنزه عما لا يباح والكف عنه، تنزه يعني الابتعاد عن أمر، كل أمر لا يباح لا يجوز والكف عنه، هذا معنى العفاف، العفاف التنزه، يبعد الإنسان نفسه عن كل ما لا يجوز ويبتعد ويكف عن الحرام والمكروه وكل ما يؤدي إلى ضرر عليه أو استنقاص منه، استنقاص الناس منه أيضا، يعف يكون عفيفا يعني يتنزه عن المحرم وعن المكروهات ويكف عنها، لا يفعل محرمات ولا المكروهات، وأيضا لا يفعل أيضا خوارم المروءة. شو خوارم المروءة؟ خوارم المروءة أقوال أفعال تخالف عادات وتقاليد الناس في بلدك، في قبيلتك، في مدينتك، في وطنك، أمور عندهم عيب ليست محرمة في الشرع. إذا محرمة نقول عنها حرام، ما نقول عنها لفظ آخر، لكن في أمور يفعلونها الناس من عاداتهم وتقاليدهم وأنت منهم، وتأتي تخالف العادات والتقاليد للناس في اللباس، في الكلام، في المشي، في تخالف عادات أهل بلدك وقبيلتك، هذه يسمونها خوارم المروءة. وأهل الحديث وضعوا لها أو اهتموا بخوارم المروءة، قالوا الشخص حتى يكون ثقة لابد يكون مستقيم في دينه وسالم من خوارم المروءة، حتى يكون ثقة من رواة الحديث، ما يقبلوا من الحديث إذا كان عنده خلل في المروءة، عنده من خوارم المروءة هذه، يخالف عادات وتقاليد قريته أو قبيلته أو بلده، فهذه خوارم المروءة. وأن العلماء صنفوا فيها مصنفات، فيها مجلد عن خوارم المروءة أكثر من 400 صفحة عن عنوان خوارم المروءة، يتكلم عن هذه الأشياء. فأهل الحديث تكلموا فيها فقالوا مستقيم الدين يعني لا يفعل كبائر ولا يجاهر بالصغائر، سالم من خوارم المروءة يعني لا يخالف عادات وتقاليد أهل بلده وقريته ومدينته. مثلا في قبيلته أن الإنسان مثلا يمشي في الشارع ويأكل سندويتش مثلا، هذا عيب عندهم عند القبيلة هذه، فهو يفعل هذا الفعل، هذا عنده خوارم من خوارم المروءة. شوف كيف، هذا لباس معين مثلا لأهل بلده أو قبيلته من عاداتهم وتقاليدهم يلبسون هذا اللباس، فهو يمشي بينهم بلباس آخر يخالف لباس أهل بلده وقبيلته، فهذا عندهم يعتبر عيب عند أهل القبيلة وكبار القبيلة، يعتبر هذا أمر عيب، هذا أمر منقود يقولون عنه، هذا خوارم من خوارم المروءة. فكان الحديث يهتمون بهذا ويشوفون الإنسان، حتى واحد من الحديث رأى شخص مع أحد الرواة الثقات رأى يركب حمار فما قبل حديثه، يركب حمار لأنه ليس من عادات قبيلته وعاداته من ركوب الحمار مثلا، هذا مثال يعني واضح. أو واحد يأكل في السوق، يالس في السوق فارش يأكل في السوق بين الناس، فرأى الشيخ هذا وهو يروي الحديث ما قبل حديث هذا، لأن عندك أهل بلده وعاداتهم ما يأكلون في الأسواق بالطريقة هذه، فهذا خارم من خوار المروءة. هذا علم، علم موجود في علم الحديث، هذا كله للحفاظ على السنة، لأن ما يروي هذه السنة إلا الثقات العدول اللي عنده سلامة في دينه وسلامة أيضا من خوارم المروءة. نسأل الله عنا وإياكم. اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء. الدعاء جيد وسهل. كم بقي عن الأذان؟ ربع؟ ما ربع ساعة. زين، هذا الدعاء نحفظه من الآن، نحفظه سهل. اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، سهل جدا. عرفنا الآن العفاف يعني هو التنزه عما لا يباح والكف عنه، والغنى الغنى عن الناس، الغنى الذي يأتي من أموال الحرام. اللهم أسألك يا رب أو أعوذ بك من الغنى، أسألك الغنى يعني الذي يأتي من مال الحلال، الغنى الحلال، والغنى عن الناس أيضا، الاستغناء عن الناس، لأن أيضا الحاجة إلى الناس فيها ما فيها. فيقول اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الغنى عن الناس، عن الحاجة للناس، الغنى إذا كان من المال الحرام الحلال، أقصد المال الحلال، المال الحلال، يسأل الله الغنى إذا كان من مال، من مال حلال. هذا دعاء أيضا نحفظه. نعم.
قال حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا الجريري عن ثمامة بن حزن أنه قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. نعم. قلت من هذا الشيخ؟ قيل أبو الدرداء رضي الله عنه.
أبو الدرداء كما عادة البخاري يأتي بأحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أيضا بأقوال موقوفة على الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا علماء، خاصة أبو الدرداء من علماء الصحابة، إذا دعا دعاء عالم صحابي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه العلم، فأكيد دعاءه بيكون أفضل من دعاء من جاء بعده أو أجمع ذلك. هذا دعاء لأبي الدرداء رضي الله عنه. إذن هو صحيح هنا السند والأثر هذا ثابت موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه، وأيضا رواه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه نفس الأثر. قال البخاري حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا الجريري عن ثمامة بن حزم قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته، هذا تابعي، فسمع شيخا واحد كبير في السن يرفع صوته اللهم أني أعوذ بك من الشر لا يخالطه أو لا يخلطه شيء، اللهم أني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء بصوت عالي. فسأل من هذا الشيخ؟ قيل أبو الدرداء رضي الله عنه. فهذا من دعاء أبي الدرداء، اللهم أني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء، لا يخلطه شيء، اللهم نعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. فهذا دعاء عام من كل أنواع الشر، من كل أنواع الشر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزأة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ، ثم يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
أيضا هذا حديث صحيح ثابت رواه الإمام مسلم في صحيحه وأيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه، حديث صحيح. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر فحدثنا إسرائيل عن مجزأة عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم طهرني، يعني اللهم طهرني من ذنوبي، اللهم طهرني من ذنوبي بالثلج والبرد والماء البارد، ما تحتاج شرح هذه واضحة. كما يطهر الثوب الدنس، دنس الوسخ، يطهر الثوب الدنس من الوسخ، كما يطهر الثوب الوسخ من الوسخ الدرن، جاء في رواية ثانية ومعناها واحد، دنس درن وسخ هي معناها واحد. إذا طهرني من ذنوبي بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ. ثم يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء، في رواية ملء السماوات، اللهم ربنا لك الحمد أحمدك يا رب ملء السماوات، حمدي يا رب ملء السماوات يعني كثير، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد سبحانك. فهذا حمد لله عز وجل نحفظه أيضا من الأدعية الثابتة. نعم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة فذكرته لقتاده فقال كان أنس يدعو به ولم يرفعه.
لم يرفعه هنا، لم يرفعه في هذه الرواية لكن رفعه في رواية أخرى أنس بن مالك، يعني رفعه يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في حديث كثيرة، دعاء ثابت وسهل وكلكم تحفظونه، وجاء في القرآن وجاء أيضا هنا في السنة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أيضا صحت هذه اللفظة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذه جاءت في القرآن في سورة البقرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في آية 201 في سورة البقرة، فهو من أدعية القرآن ومن أدعية السنة، فنحفظه آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقنا عذاب النار، واضح. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم.
نعم، هذا أيضا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
رواه هنا البخاري وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم كلهم رووا هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعوذ بك من الفقر، استعاذة من الفقر، لأن الفقر فتنة عند كثير من الناس، أكثر الناس لا يتحملون الفقر، هو ابتلاء من الله عز وجل يبتلي عباده بالفقر ليرفع درجتهم ليغفر لهم، له حكم كثيرة سبحانه وتعالى، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، يبتلي الناس بالفقر وبالمرض وبغيرها من المصائب. اللهم نعوذ بك من الفقر والقلة، القلة يعني في أبواب الخير وخصال الخير، لأن من الناس ما عنده أبواب للخير، أبواب للطاعة، ما عنده شيء، يا الله بس يا ممكن الصلاة ما يتركها بس، لكن ما تجده يذكر الله ولا يقرأ القرآن ولا يصل الأرحام، أبواب الخير مغفلة عنده. خصال الخير أيضا من الشجاعة، من الكرم، من حسن الخلق، من تواضع، غيرها من الأخلاق أيضا ما عنده الكثير، فهذا معنى القلة. اللهم نعوذ بك من القلة يعني في أبواب الخير وخصال الخير. والذلة، الذلة الحاصلة من المعصية، الذلة الحاصلة من ظلم الناس، أحيانا الإنسان يصاب بالذل بسبب المعصية، أنه عصى الله عز وجل فكانت المعصية سبب أنه صار ذليلا أمام الناس، ما أحد يحترمه ولا أحد يقدره ولا أحد يفسح له الطريق لأنه مشهور بالمعاصي، فالذلة تخيم عليه بسبب معاصيه وذنوبه. فالله من أعوذ بك من الذلة، الذلة قال له الحاصلة من المعصية، أو الذلة من ظلم الناس، أحيانا ظلم الناس يصاب الإنسان يكون ذليلا ما يستطيع أن يدافع عن نفسه، يكون في ذل وفي مهانة بسبب ظلم بعض الناس، فالاستعاذة من الذلة بنوعيها، ذلة تحصل من المعصية التي يرتكبها الإنسان نفسه وتحصل أيضا من ظلم الناس. اللهم نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، اللهم نعوذ بك من الذلة، وأعوذ بك من أظلم أحد أو أظلم يظلمني أحد من الناس، دعاء أيضا نحفظه.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن ثابت بن عجلان عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه، فقلنا دعوت بدعاء لا نحفظه؟ فقال سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم، اللهم إنا نسألك بما سألك نبيك محمد ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال.
أحسنت. هذا دعاء الأخير في درس اليوم، دعاء أو حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ ضعيف، وجزء من الحديث صحيح ثابت. أولا هذا الحديث ضعيف في ضعيف الأدب المفرد 105، ضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد 105. سبب ضعف الحديث قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن ليث، ليث بن أبي سليم صدوق اختلط، شوف علماء الجرح والتعديل، علماء خبراء في رواة الأحاديث، قالوا هذا ليث إذا جاء في هذه الطبقة من الحديث هو ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم، قالوا عنده صدوق اختلط، صدوق اختلط، صار يحدث بعد اختلاط، اختلط يعني خرف، فقد عقله، صار كبير في السن فاستمر في التحديث، أكثر علماء الحديث ثقات إذا اختلط خلاص توقف عن التحديث، خلاص ما يحدث الناس، ليش؟ لأنه حتى ما يخلط، ما يخطئ في الرواية في تحديث الناس فيتوقف، واضح؟ ومنهم من يستمر فيخطئ في الأحاديث، فالآن
أهل الحديث قالوا هذا حدث بأحاديث غلط فيها كثيرة، وقبل لا يختلط حدث بأحاديث أيضا صحيحة ثابتة كان في عقله، الآن اختلطت الحديث ما ندري الآن وين هذا حدث الحديث، قبل ما اختلط ولا بعد ما اختلط، قالوا نصطب على هذا الراوي حديثه ضعيف ضعيف حفظا للسنة، حفظا للسنة ما نريد حد يزيد وينقص في الحديث، حديثه ضعيف. فليث من هؤلاء، في من أن اختلطوا توقفوا خلاص عرفوا الآن أهل العلم الرواة علماء الجرح تعرفوا فلان توقف خلاص أحاديثه كلها مقبولة، واختلط الآن في آخر عمره لكن ما حدث بشيء توقف. في صنف ثالث من المختلطين أهل العلم تحروا أحاديثه، عرفوا أن هذه الأحاديث حدثها قبل ما يختلط وهذه الأحاديث بعد ما اختلط، يعرفون الأحاديث هذه كذا 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 أحاديث معدودة ومعروفة فيعرفون يحكمون عليه هذا الحديث صحيح فلان اختلط لكن لا حدث بها قبل أن يختلط. طيب نفسه روى حديث ثاني ضعيف، ليش؟ لأن هذا حدث فيه بعد ما اختلط فأخطأ فيه. شوف العلم، وذلك حتى كتاب الخطابي رحمه الله المختلطين فقط أسماءهم قائمة بأسماءهم ومتى اختلط وفي أي سنة وماذا حدث، هذا يدل على عظمة علم الحديث وأنه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ليث يقول عن ثابت بن عجلان عن أبي عبد الرحمن خمس دقائق عن أبي أمامة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه، علمهم أدعية كثيرة وقلنا دعوت بدعاء لا نحفظه، قال سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم وأدلكم على دعاء. وهذا من هنا ضعيف الحديث، اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا هذا الدعاء صحيح والحديث ضعيف، لكن هذا الدعاء لأنه جاء في أحاديث أخرى، جاء عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلمنا كذا، اللهم إنا نسألك مما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء ثابت إذا قلت هذا الدعاء، أما بعده اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك، كلام طيب لكن لا، إذا قلته لا تقول أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك قول هذا الكلام ليس فيه شيء، لكن تقوله كحديث كقول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يصح لأن حديث ضعيف. أما الجزء الأول اللهم نسألك مما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهذا صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يفقهنا ويانا في ديننا. هنا سؤال، أنت المقدم وأنت المؤخر، هل يدل هذان اسمان الأول والآخر؟ نعم، مقدم والمؤخر من أسماء الله عز وجل، هذا يدل عليه الحديث يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت المقدم وأنت المؤخر، فهذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله عز وجل، فقال الله عز وجل المقدم المؤخر معا، مقدم المؤخر لا يقال فقط المقدم فمن المؤخر، إذن لابد من جمع الاسمين، إذا قلت من أسماء الله عز وجل أسماء الله عز وجل المقدم المؤخر، من أسماء الله عز وجل الباسط القابض القابض الباسط من أسماء الله عز وجل وهكذا. هل قال ما هي الحكمة في الدعاء بالثلج والبرد والماء؟ ما نعرف الحكمة، لكن لأن الثلج والبرد والماء تنظف ثوب الوسخ، فهكذا أيضا تنظف الذنوب والخطايا، ما نعرف ما هي الحكمة، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء فندعو به، ما دام أنه قال أنها تنظف هي تنظف الذنوب والخطايا أيضا، فهذا هو الجواب. ما المقصود الدعاء الدنيا حسنة؟ اللهم آتنا في الدنيا حسنة يعني الزوجة الصالحة، والله من بعض الشراح قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني الزوجة الصالحة، قالوا هكذا، وقالوا أشياء أخرى أيضا، منهم من قال رؤية الله عز وجل الآخرة حسنة يعني رؤية الله عز وجل، هذه جاءت عند بعض الشراح، لكن ليش نحصرها؟ وعدام أنك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة، حسنة تدخل فيها كل الحسنة، الزوجة الصالحة، المال الصالح، الجنة، كل شيء كل شيء يدخل في كلمة حسنة، ونعود
أيضا إلى آخر الدعاء، هل دعاء اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، تقال عند الرفع من الركوع. الحديث جاءنا أيضا يقال جاء هذا الدعاء ويقال بعد الرفع من الركوع عندما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذه كلها دعاء يقال بعد الرفع من الركوع. إذن هذا يقال هذا الدعاء. نسأل الله يوفقنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة، كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة ويحسن لنا ولكم الخاتمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.